من المسائل كذلك أنه لا فرق في تحريم الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم والتشديد في ذلك بينما كان في أمور الأحكام الشرعية وبينما كان من غير ذلك مما لا حكم فيه، مثلا كأحاديث الترغيب وأحاديث المواعظ، فكله حرام. أي الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم في إثبات حكم شرعي جديد مثلا أو في حديث يتضمن الترغيب أو الترهيب أو الموعظة كله حرام بإجماع المسلمين، فلا يجوز الكذب. بل نبه الحافظ ابن حجر رحمه الله وقال كذلك يشمل الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، يعني يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يره، فهذا يشمله الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا رد على أهل الباطل الذين قالوا يعني يجوز الكذب في بعض الأمور على النبي صلى الله عليه وسلم مثل أحاديث الفضائل مثلا أو المواعظ وغيرها، ويقولون نحن لا نكذب لنضل الناس بناء على إحدى الروايات التي فيها من كذب ليضل الناس، ها؟ قال نحن لا نكذب لنضل الناس، والواقع أن مجرد الكذب هو إضلال للناس لأنه فيه انحراف بالناس عن كلام النبي صلى الله عليه وسلم وإضافة شيء إلى الشرع يغش فيه الناس ويظنون أنه من الشرع وهو ليس من الشرع، فيقولون نحن لا نكذب لنضل الناس، أو يقولون نحن لا نكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، نحن نكذب للنبي صلى الله عليه وسلم. وفي كلام العرب كله يسمى كذبا، لا يجوز الكذب لأنه إضافة في الشرع. ومما يستفاد من هذه الأحاديث كذلك حرمة رواية الحديث الموضوع، يعني المكذوب المعروف أنه كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، يحرم أن يقول المسلم عن هذا الحديث الموضوع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، يحرم على من عرف كونه موضوعا، إذا عرف أن هذا حديث موضوع لا يجوز له أن يقول فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا عرف ذلك أو غلب على ظنه. حتى لماذا؟ حتى لا يكون أحد الكاذبين أو الكاذبين. ولذلك نبه العلماء وقالوا إذا نقل المسلم حديثا أو روى حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم فإذا كان متأكدا من أنه حديث صحيح أو حسن فإنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما إذا كان يعرف أن هذا الحديث ضعيف أو فيه كلام عند أهل العلم ما لم يصل إلى درجة الضعف الشديد مثلا أو أنه مكذوب الموضوع فإنه يقول فيه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أو جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا وكذا أو فعل كذا وكذا.